أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. في الدرس السابق ذكرنا بأنه بناء على تصحيح رواية السكوني اللي استشكلنا في سندها سابقا، وكان هناك وجه لإخراجها من حد من القطع إلى الإسناد بافتراض أنه هو يروي ذلك عن الإمام الصادق عليه السلام. بناء على ذلك قلنا سوف تتغير النتيجة في بحث اللحية، لأن هناك استشكلنا في ثبوت الدية كاملة على حلق اللحية مع عدم الإنبات، لأنه الدليل عليه كان هو عبارة عن رواية السكوني، وهي بها مثلا مشكلة، ورواية مسمع، بها إشكال سندي واضح. فإذا صححنا رواية السكوني حينئذ لا نلتزم بماذا؟ نلتزم بمضمون رواية السكوني في حلق اللحية مع عدم الإنبات، وأن الثابت فيه والدية كاملة. هذا يتأثر، وأيضا يتأثر بذلك بحث حلق شعر الرأس. في شعر الرأس مع عدم الإنبات كان هناك أكو رواية استدل بها على أنه فيه الدية كاملة. أيضا شعر الرأس أيضا إذا حلق مع عدم الإنبات فيه الدية كاملة. هذه الرواية هي رواية سليمان ابن خالد اللي تقدمت. هذه الرواية احنا هم استشكلنا في الاستدلال بها في شعر الرأس، باعتبار انه الفقيه نقلها بشكل والشيخ الطوسي نقلها بشكل اخر على ما تقدم. نقل الفقيه لها فقط بها شعر الرأس، فالاستدلال بها واضح، لكن هاي الرواية ظهر أنها رواية واحدة نقلها الشيخ الطوسي بالتهذيب بزيادة، بأن عطف شعر اللحية على شعر الرأس. يعني في شعر الرأس واللحية دية كاملة. من هنا أجى الإشكال اللي أثاره الشهيد الثاني، أنها ظاهرة في ماذا؟ في أن الدية الكاملة عليهما معا لا على أحدهما، فإن شلون نستدل بها على الدية كاملة في شعر الرأس وحده؟ ما يصير، ظاهرها أنه عليهما معا. فإجى هذا الإشكال، خلانا هم نتوقف. لكن هنا قلنا بأنه إذا كانت الواو في نقل التهذيب للرواية بمعنى أو المسألة محلولة، ويصح الاستدلال بها على ثبوت الدية كاملة في شعر الرأس مع عدم الإنبات. يعني يقول الدية كاملة مثلا مفادة الدية كاملة إذا حلق شعر الرأس أو اللحية، إذن كل واحد منهما فيه في حلقه الدية كاملة مع عدم الإنبات، فيصح الاستدلال بها. لكن قل أن كون الواو بمعنى أو هذا يحتاج إلى قرينة خلاف الظاهر. السيد الخوئي قلنا وذكر السيد الخوئي قرينة على ذلك، وهو ما دل على ثبوت الدية كاملة في اللحية فقط إذا لم تنبت، مما يعني أن ثبوت الدية كاملة في اللحية لا يتوقف على انضمام ذهاب شعر الرأس إليها، فلا بد أن تكون الواو العاطفة بمعنى أو في نسخة التهذيب. قرينة جيدة. إذا دل دليل على أنه في حلق اللحية مع عدم الإنبات الدية كاملة، لا بد أن تكون الواو في نسخة التهذيب بمعنى أو. ليش؟ لأن هذا معناه أن ثبوت الدية الكاملة في حلق اللحية وحدها، لا يحتاج إلى انضمام حلق الشعر الرأس، هي واحدة حلق اللحية يترتب عليه الدية كاملة. هذا معناه أن الواو في عبارة التهذيب عندما يقول بأنه الدية كاملة لحلق الشعر الرأسي واللحية بمعنى أو. ليش؟ لأنه اللحية وحدها ثبتت فيها الدية كاملة في رواية مثلا، فهذا يكون قرينة على أن الواو في عبارة التهذيب بمعنى أو. احنا قلنا أنها القرينة صحيحة، لكن إذا وجد دليل على ثبوت الدية كاملة في حلق اللحية، واحنا استشكلنا في هذا. ليش؟ لأن الدال على ثبوت الدية كاملة في حلق اللحية هو رواية مسمع ورواية السكوني، وكل فيهما منهما فيه إشكال سندي. فإذا رفعنا اليد عن هذا التأمل وهذا الإشكال السندي في رواية السكوني، إذن يتم الدليل على ثبوت الدية الكاملة في حلق اللحية وحدها. فإذا ثبت هذا، هذا يكون قرينة على أن الواو في عبارة في نقل التهذيب تكون بمعنى أو. فإذا كانت بمعنى أو يصح الاستدلال حينئذ بصحيحة سليمان بن خالد على الحكم في شعر الرأس، وأنه في حلق شعر الرأس مع عدم الإنبات الدية كاملة. هذا هم يتأثر، هذا هم قلناه سابقا، لكن كنا نستشكل في وجود دليل على ثبوت الدية الكاملة في حلق اللحية وحدها. فإذا ثبت هذا الدليل ورواية السكون إذا تم السندان، حينئذ سوف يثبت أنه في حلق اللحية مع عدم الإنبات الدية كاملة، وفي حلق شعر الرأس مع عدم الإنبات أيضا الدية كاملة، فتتغير هذه النتائج. هذا ممكن نضيفه إلى ما ذكرناه في الدرس السابق. زين، كان الكلام في الأجفان الأربعة. قلنا أنه تارة نتكلم عن حكم قطع الأجفان الأربعة كلها، وأن المشهور ذكر بأن فيها الدية كاملة، وقلنا بأنه لا يوجد دليل واضح على أن فيها الدية كاملة. البحث الآخر هو في تقدير كل جفن على حدة. قلنا هاي بأقوال، قول الأول هو اللي ذكر السيد الماتن اختاره، وهو أنه في الجفن الأعلى أنه في الجفن الأعلى ثلث دية العين، العين الواحدة ديتها 500، ثلث دية 500، ثلث 500، وفي الجفن الأسفل نصف دية العين وهو 250 دينارا. هذا الرأي الأول في تقدير كل جفن على حدة، هذا الرأي الأول، وقلنا في الدرس السابق منختارة ونسبة إلى المشهور. القول الثاني في المسألة هو أن في كل واحد ربع الدية، هذا مذكرنا مو ذكرنا الأقوال، ذكرنا الأقوال. القول الثالث هو أن في الجفن الأعلى ثلثاء الدية وفي الأسفل الثلث. جئنا إلى الاستدلال على هاي الأقوال. الدليل الأول، القول الأول اللي ذكر السيد الماتن استدل عليه بهاي الرواية التي متقدمة التي تنقل قضاء أمير المؤمنين عليه السلام، والمعروض على الإمام الرضا، والمنقول بسند صحيح في الكافي والتهذيب على ما تقدم، حيث ورد في هذه الرواية قرأنا الرواية قرأناها الرواية ورد فيها صريح العبارة إن أصيب شفر العين الأعلى فشتر فديته ثلث دية العين 100 دينار و66 دينارا وثلثا دينار، وإن أصيب شفر العين الأسفل فشتر فديته نصف دية العين 200 دينار و50 دينارا. صريحة في القول الأول وهي صحيحة السند، فحينئذ استدل بها على القول الأول. أكو تأملات في الاستدلال بهاي الرواية أو ملاحظتان. أولا أن الاستدلال بالرواية واضح مبني على أن يكون المراد من شفر العين يعني الجفن، يعني الرواية تقول وقضى في شفر العين الأعلى إن أصيب فشتر فديته ثلث دية العين إلى آخره، وكذا إن أصيب شفر العين الأسفل فشتر فديته كذا، فهي مبنية على أن يكون المقصود بشفر العين يعني الجفن، فحينئذ يتم الاستدلال بها. إذن جفن الأعلى فيه ثلث دية العين، الجفن الأسفل فيه نصف دية العين، هو ما بيها جفن الرواية، جفن ما بيها، بيها شفر العين الأعلى وشفر العين الأسفل. استدلال بها موقوف على أن يكون المراد بالشفر شفر العين يعني جفن العين، وهذا مواضح أو لا أقل أنه محل تشكيك، لأن الظاهر من كلمات بعض اللغويين أن الشفر الشفر بالضم أو بالفتح الشفر طرف جفن العين، مو جفن العين، طرف جفن العين الذي ينبت عليه الشعر. في الصحاح قال الشفر بالضم 1 أشفار، 1 أشفار العين، وهي حروف الأجفان، حروف يعني أطراف الأجفان، حرف الشيء طرفه، يعبدون الله على حرف يعني على طرف، وهي حروف الأجفان يعني أطراف الأجفان التي ينبت عليها الشعر. سهو يقول وهو الهدب، أهداب مو الجفن، وهو الهدب، وحرف كل شيء شفره، شفره أو شفره وشفيره. ابن الأثير في النهاية يقول الشفر بالضم وقد يفتح حرف جفن العين، إذن الشفر مو هو جفن العين، هو حرف جفن يعني طرف جفن العين الذي ينبت عليه الشعر، هذا الذي ينبت عليه الشعر هذا يسمى بالشفر. في مجمع البحرين والشفر بالضم أيضا 1 أشفار العين، وهي حروف الأجفان التي ينبت عليها الشعر، وهو الهدب، إذا هكذا تقرأ ظاهرا. ويظهر من هذه العبارات أن الأشفار هي أطراف الأجفان التي ينبت عليها الشعر، لا نفس الأجفان ولا الأهداب، ومو هي نفس الأهداب، لأن المراد بالأهداب الظاهر هي الشعور النابت على أطراف الأجفان، الشعر النابت، الشعر يسمى بالأهداب، هاي الشعور تسمى بالأهداب. الشفر حسب التعريفات السابقة مو هو الشعر النابت، وإنما هو طرف العين التي ينبت عليها الشعر. فإذن الشفر لا هو الجفن ولا هو ماذا ولا هو الأهداب. في الصحاح في الأهداب يقول وهدب العين ما نبت من الشعر على أشفارها، ما نبت من الشعر على أشفار العين، هذا الأهداب. إذن الشفر لا هو الجفن ولا هو الأهداب، ومن هنا يعني لا وجه لتفسير الشفر بالهدب كما في الصحاح، يعني لا وجه له بناء على هذا الكلام. وعلى كل حال، ففي الجواهر احتمال أن تكون الدية في هذه الرواية اللي هي هاي الرواية مالت المتطبب اللي هي الحسن الصحيح كما قلنا، أن الدية في هذه الرواية بهذا التقدير في أشفار الأجفان لا في نفس الأجفان. سهو يقول ليش مو نفس الأجفان؟ يقول لأن فيها أجمع الدية كاملة أرباعا، يعني يقول الأجفان فيها الدية كاملة، بينما ما ذكر في الرواية قلنا ما يصل إلى الدية الكاملة، ينقص عن الدية بمقدار سدس الدية. يقول الدية الأجفان ثابت فيها الدية كاملة، إذن ما ذكر في هذه الرواية هو في أشفار الأجفان لا في نفس الأجفان. فإذن حتى الشيخ صاحب الجواهر هو يشكك في صحة الاستدلال بالرواية في محل الكلام، يعني في الأجفان، لأنها ليست واردة في الأجفان وإنما هي واردة في أشفار الأجفان. سهو يقول بأنه في الأجفان فيها الدية كاملة أرباعا، هو رأي هذا اللي هو القول الثاني في المسألة، يعني كل جفن إلى ربع الدية، ففي الأربعة الدية كاملة. قلنا بأنه هذا ماكو دليل عليه، يعني عرفت عدم تمامية ما استدل به على أن فيها الدية كاملة. هاي ملاحظة الأولية في الاستدلال بالرواية. ملاحظة ثانية في الاستدلال بالرواية أن الرواية ظاهرة في أن ما ذكر فيها من الدية إنما هو على شتر شفر العين. شتر شفر العين ليش؟ لأن الرواية هي تقول قال إن أصيب شفر العين الأعلى فشتر، فإذا الدية على شتر شفر العين الأعلى. لو سلمنا أن شفر العين بمعنى جفن العين، نزلنا عن الملاحظة الأولية، شفر العين يعني جفن العين، ما يخالف. الرواية ظاهرة في أنه هاي الدية المذكورة فيها إنما هي على شتر جفن العين مو على قطع جفن العين، شتر جفن العين. زين الشتر شنو؟ شتر الجفن شنو؟ الشتر، الشتر هاي فهمه فسره واضح، هو الشتر، الشتر هو انقلاب في جفن العين، هذا جفن العين ينقلب بشكل مشوه. يقول فلان أشتر، مالك الأشتر يسمى بالأشتر من هذه الجهة، والمرأة يقال لها شتراء، انقلاب جفن العين على ما ذكر أهل اللغة في الصحاح. هذا موجود أن الشتر يعني انقلاب في جفن العين. فحينئذ كيف يستدل بها على أن لاحظوا على أن في قطع الأجفان في قطع الجفن الأعلى هاي الدية المذكورة في هاي الرواية؟ هاي الرواية تقول أن هاي الدية ثلث دية العين هي على شتر الجفن الأعلى، ونصف دية العين على شتر الجفن الأسفل. شلون احنا نستدل بها على انه هاي الدية المذكورة اولا هي على قطع الجفن الأعلى، ونصف دية العين على قطع الجفن الأسفل. هاي شلون نسدل بها على القطع؟ الرواية تقول على شتر العين، على شتر الجفن. هاي الملاحظة الثانية. فذاكم ملاحظتين في الاستدلال بالرواية، الشفر ليس هو الجفن. فالرواية كأنه ما تحدد الدية في ماذا؟ في قطع الأجفان. هاي من جهة، من جهة أخرى بأنه الرواية ظاهرة في أن الدية المذكورة فيها على شتر الجفن مو على قطع الجفن. السيد الخوي كأنه حاول أن يجيب عن الملاحظة الثانية بما يرجع إلى جوابين. الجواب الأول قال أنه لا خصوصية له، أفرض المذكور هو شتر العين، شتر الجفن، شتر الكذا، لكن ما له خصوصية، بل الظاهر شمولها لصورة قطعه أيضا. يقول هي قال إن شتر ما يخالف، لكن هي تشمل قطع الجفن أيضا، ما تختص بشتره. الشيء الثاني بأنه يقول حتى لو اختصت بشتره يمكن أن تدل على ثبوت هاي الدية في قطعه بالأولوية القطعية، يستدل بها بالأولوية القطعية فيثبت المطلوب بالأولوية القطعية. حتى اختص بشتر الجفن، لكن احنا نثبت هذا الحكم نفسه في قطع الجفن بالأولوية القطعية. أقول لا يخفى ما في هذين الجوابين. أما الجواب الأول فلكون الخصوصية محتملة انصافا. شنو ما له خصوصية؟ شتر العين ما له خصوصية. شنو ما له خصوصية؟ محتمل، الخصوصية محتمل، وماكو جزم بعدم الخصوصية. ليش؟ لاحتمال أن تكون هذه الدية مذكورة في هاي الرواية اللي هي أقل من الدية الكاملة بمقدار السدس كما قلنا، أن تكون هاي الدية على شتر الأجفان وتكون الدية على قطع الأجفان. ما ذهب إليه الشيخ الطوسي في المبسوط اللي هو القول الثاني، هو الدية الكاملة، الدية الكاملة وتقسم أربعا. احتمال. إذا شلون نجي إحنا نقول ما له خصوصية شتر العين؟ لعل هنا خصوصية في شتر العين تختص بشترها، ويكون الثابت في قطع الأجفان هو الدية الكاملة كما يقول أصحاب القول الثاني. وأما ما ذكره من ظهور الرواية في شمولها لصورة القطع فهو عجيب، ليس فيها ما يشير إلى ذلك فضلا عن الظهور. ما في الرواية ما يشير إلى شمول الرواية لصورة القطع. هذا ذكره في الجواب الأول، مو بالأولوية القطعية، الجواب الثاني الأولوية القطعية. ما كفر الرواية ما يشير إلى 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 شمول الرواية لصورة القطع. هي تقول إن شتر، شلون إشارة إلى أنه إلى صورة القطع الأجفان. وأما الجواب الثاني بالأولوية القطعية، هذا الجواب الثاني إنما يكون له صورة حال ويتجه مثلا لو كانت الدية في الرواية على شتر الأجفان دية كاملة. لو كانت الرواية ثبت دية كاملة على شتر الأجفان، ثبت دية كاملة، هنا نقدر نستدل بالأولوية القطعية. يقول إذا هو شتر الأجفان بدية كاملة، فالدية الكاملة في قطعها تثبت من باب أولى. ليش؟ لأنه بعد ما يحتمل الزيادة عن الدية، يعني احتمال الزيادة عن الدية الكاملة ما موجود، ننفيه، من في هذا بلا إشكال، الزيادة عن الدية الكاملة. فإذا الرواية دلت على ثبوت الدية الكاملة في شتر الأجفان نقول هاي تدل بالأولوية القطعية على ثبوت الدية الكاملة في قطع الأجفان، يعني مو معقول أنه في شتر الأجفان دية كاملة، في قطع الأجفان أقل من الدية مثلا، فأكو وجه للأولوية القطعية. لكن الموجود في الرواية مو هذا، ما تثبته الرواية هي الدية الناقصة، يعني ما يكون أنقص من الدية الكاملة بمقدار السدس. نقول هذا في شتر الأجفان، شلون هاي تدل بالأولوية القطعية على أن هذا المقدار ثابت في قطع الأجفان؟ شلون يعني أولوية قطعية؟ خب لعل هذا في القطع الأجفان الثابت ما هو أكثر من ذلك، الدية الكاملة كما يقول أصحاب القول الثاني. يعني ما دل على أنه في شتر الأجفان هذا المقدار من الدية الذي ينقص عن الدية الكاملة بمقدار السدس، كيف يدل بالأولوية على ثبوت نفس هذا المقدار الذي ينقص عن الدية الكاملة في قطع الأجفان؟ ما يدل بالأولوية القطعية على هذا، لاحتمال أن يكون الثابت في قطع الأجفان هو الدية الكاملة، فالقطعية الأولوية القطعية ثابتة، ولا ما ذكر من ظهور ما ذكر من أنه لا خصوصية لشتر الأجفان وكذا، مشكل جدا يكون ما ذكر حينئذ. ومن هنا أكو مجال للتأمل في الاستدلال بهذه الرواية على ثبوت القول الأول في أنه في الجفن الأعلى ثلث دية العين، وفي الجفن الأسفل نصف دية العين، لأنه هذا ما ليس له دليل في الأجفان، وإنما الرواية التي استدل بها هي واردة في شفر العين، وشفر العين ليس هو جفنه، جفن العين، مضافا إلى أنه دية ثابتة على شتر الجفن، على الشتر لا على القاط. هاي ملاحظتان في الاستدلال بالرواية. القول الثاني اللي ذهب إلى الشيخ طوسي المبسوط وغيره، وهي أنه فيها الدية الكاملة، وأنه تقسم أرباع، في كل جفن أكو ربع الدية، ماكو مشكلة، في كل جفن ربع الدية، وفي المجموع يكون هناك دية شنو كاملة. هذا استدل له بصحيحة هشام بن سالم المتقدمة، بالتقريب المتقدم. التقريب المتقدم يقول بأنه نحسب كل جفنين بواحد، كل جفنين بمنزلة واحد، قدم هذا سابقا، فيكون عندنا كأنه في العين جفنان، في الإنسان جفنان، في الإنسان مو في العين، في الإنسان جفنان، جفن في العين اليمنى وجفن في العين اليسرى. فينطبق عليه صحيحة هشام بن خالد، يقول ما كان في الإنسان اثنان كل ما كان فيه اثنان ففيهما الدية كاملة، وفي كل واحد نصف الدية. فإذا في العين الواحدة نصف الدية، كلا الجفنين لأنه بمنزلة واحد، وهناك نصف الدية، هذا نصف الدية في العين الواحدة يوزع على الجفنين الأعلى والأسفل، فيكون لكل واحد منهما ربع الدية، العين الأخرى أيضا لكل واحد منهما ربع الدية. خب هذا دليل القول الثاني، لكن هذا الدليل يعني فيهما لا يخفى، باعتبار أنه هاي فد عناية مالت أنه نحسب كل جفنين بجفن، كل جفنين بواحد بمنزلة واحد. ليش بمنزلة واحد؟ هذا شيء يخالف الواقع، في الواقع أكو أجفان متعددة، أكو أجفان أربعة، في كل عين هناك جفنان لا جفن واحد، هي عناية ومخالفة للواقع، ومن دون أن تكون هناك قرينة على هذا التنزيل وهذا الحساب حينئذ لا وجه لإثبات ذلك. فالمقام لا يدخل في صحيحة هشام ابن سالم. بعضهم استدل على القول الثاني بهذا الدليل، قال بأنه ثبوت الدية الكاملة في الأجفان الأربعة مسلم. ليش؟ للإجماع، إجماع على ثبوت الدية الكاملة في الأجفان الأربعة اللي ادعى شيخ الطوسي على ما تخطر وشخص آخر ما أدري منه. فإذا خلنا نأخذ هذا أمر مسلم أنه في الأجفان الأربعة الدية كاملة. زين، حينئذ توزع على الأجفان بالتساوي، توزع هاي الدية الكاملة في الأجفان الأربعة توزع على الأجفان الأربعة بالتساوي، فيكون لكل واحد منها ربع الدية. وهذا القول الأول، توزع هاي الدية الكاملة على الأجفان الأربعة بالتساوي من دون زيادة، وحينئذ يثبت القول الأول. بل هذا هو اللي ينسبق ويتبادر إلى الذهن، في أي حال أن التوزيع يكون متساوي على الأجزاء، يعني عندما يدل لي على أنه في الأجفان الأربعة دية كاملة، الذي ينسبق إلى الذهن بأن التوزيع يكون متساوي على هذه الأجفان، لا أن يكون هناك تفاوت بين الأجفان. الذي ينسبق إلى الذهن هو هذا، فيثبت أنه كل جفن له ربع الدية، فيثبت القول الأول. هذا الاستدلال فيه ما تقدم من أنه الإجماع مو ثابت، وإذا على تقديره مو إجماع مدركي، يستند في الحقيقة إلى ماذا؟ إلى هذا اللي ذكر من إدخال المقام في صحيحة هشام بن سالم، يستند أو يحتمل أن يستند إلى صحيحة هشام بن سالم بدعوى أن كل جفنين بمنزلة واحد، فيدخل فيها فتثبت الدية الكاملة في الأجفان الأربعة. هذا قلنا بأنه مو ثابت الإجماع، يعني احتمال أنه مدركي، ومن هنا لا يمكن الاستناد إليه لإثبات ما ذكر. وأما القول الثالث، القول الثالث لا دليل عليه، سماكم في الدليل واضح، بالرغم من أن الشيخ الطوسي ادعى بأنه أن عليه إجماع الفرقة وأخبارهم، وهذا شيء عجيب، إجماع الفرقة وأخبارهم القول الثالث، لكنه لا دليل عليه من الأخبار أطلاقا، ولا أكو إجماع لي همات. ومن هنا لا يبعد أن يكون ما ذكر الشيخ الطوسي اشتباه بقرينة أنه هذا ذكر في موضع من الخلاف، في موضع آخر من الخلاف ذكر القول الأول، يعني القول اللي ذكر السيد المات، وفي المبسوط اختار القول الثاني اللي هو أنه يثبت الدية كاملة أرباعا، يعني كل جفن له ربع الدية. فذهابه في المبسوط إلى القول الثاني، وفي موضع آخر من الخلاف إلى القول الأول، هذا يعني لعله يشير قرينة على أن ما ذكره في هذا الموضع يعني من اختيار القول الثالث لعله اشتباه، يعني بدال ما يقول في العين في الجفن الأعلى ثلثاء الدية، والقول الثالث هو هذا، أن في الجفن الأعلى ثلثاء الدية وفي الأسفل الثلث من دية العين، اشتباه على ثلثاء الدية يعني على ثلث الدية، فيتفق مع القول الأول. وفي الأسفل الثلث من دية العين، لا بد نقول مثلا النص من دية العين حتى يتفق مع القول الأول. على كل حال لا يبعد أن يكون يعني اشتباه. فالقول الثالث الظاهر أنه لا مستند له، ومن هنا يتبين بأنه يعني هذه الأقوال الثلاثة يشكل إثباتها بدليل واضح، وعمدته هو القول الأول اللي اختار السيد الماتن، والدليل عليه هو الرواية الصحيحة المتقدمة، لكن قلنا أن في دلالتها عليه تأمل. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.